بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صفوة أنبيائه وخاتم رسله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معشر الصائمين، ونحن نعيش ثلث شهرنا هذا الأخير والعشر الأواخر منه، فإنا نعيش أياما فاضلة نودع بها مواسم الرحمات والنفحات والبركات. العشر الأخيرة من رمضان هي عصارة الشهر، هي أريجه الفواح، هي قلبه النابض ونبعه المتدفق. جعل الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان من الخيرات والبركات ما يغري عباده المؤمنين الصائمين للتعرض لمقامات الرحمة والفضل والإحسان، وجعل سبحانه وتعالى في العشر الأواخر من رمضان خصوصا مزيدا من ذلك الفضل الإلهي والكرم الرباني والعطاء الذي يعم العباد وهم يتعرضون لهذه النفحات في هذه الأيام الفاضلة. أيها الصائمون، العشر الأخيرة من رمضان على قدرها وشرفت مكانتها وسمت لما فيها من خير عظيم جعل الله تعالى فيها ليلة القدر، وحسبكم من شرفها ومكانتها وعظيم قدرها. تلك الآية التي يقول الله فيها: وما أدراك ما ليلة القدر، إنه إحالة إلى بعد عظيم من التعجب الذي لا يدركه مفاهيم البشر. ما أدراك ما ليلة القدر، وفعلا ما عساه أن يدرينا شرف هذه الليلة وفضلها وخيرها. فيها يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فيها ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم، كما أخرجه ابن ماجه بسند صحيح. أجارنا الله وإياكم. هذه الليلة العظيمة ليلة مباركة كما وصفها الله لما قال سبحانه: والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أي عظيمة البركة كثيرة الخيرات. وإنما كانت ليلة القدر عظيمة البركة لما جعل الله تعالى فيها من الخصائص والفضائل ما ليس في غيرها. فمن بركات هذه الليلة العظيمة أن الله سبحانه وتعالى اختارها واصطفاها، كما اختار سبحانه وتعالى ما شاء من الأمكنة والأزمنة وبعض خلقه. اختار الله ليلة القدر لتكون زمانا فاضلا لإنزال كتابه الكريم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فمن بركة هذه الليلة نزول القرآن فيها، وهو النزول الجملي دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. هذا النزول الكلي الجملي الذي نزل بعده القرآن منجما على الفوارق، على الأحداث، على الحوادث والوقائع، على مدى 23 سنة مدة بعثة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهذا من بركات الليلة أن جعلها الله تعالى زمانا وظرفا لإنزال كتابه العظيم سبحانه وتعالى. ومن بركات هذه الليلة العظيمة الشريفة نزول الملائكة الكرام فيها عليهم السلام. والملائكة لا تتنزل إلا بخير ورحمة وبركة. قال الله سبحانه وتعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. هذا النزول للملائكة الكرام عليهم السلام يغشى دنيانا هذه معشر العباد، فيكون عدد الملائكة في كثرتها وغشيانها مجالس العباد تشهد مجالس الذكر والعبادة، تسلم عليهم، تؤمن على دعائهم، تدعو لهم. هي خيرات إذن متتابعة تصيب العباد بغشيان الملائكة الكرام عليهم السلام. ومن بركات هذه الليلة أن الله عز وجل جعلها موعدا حوليا يقدر فيها مقادير الخلائق، وهو التقدير السنوي الذي يفصل من اللوح المحفوظ إلى الملائكة الكتبة الكرام عليهم السلام. قال الله سبحانه وتعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: فيها، أي في ليلة القدر، تقدر مقادير الخلائق وما يكون فيها خلال السنة، فيكتب فيها السعداء والأشقياء والأحياء والأموات والناجون والهالكون والحاج والداج والعزيز والذليل والقحط والجدب والمطر والخصب، وكل ما يكون من السنة إلى السنة يقدر في ليلة القدر. هي بركات اجتمعت في هذه الليلة العظيمة أيها الصائمون، فصارت ليلة مباركة كما وصفها الله سبحانه وتعالى. فإن كانت مباركة فإن العاقل الحصيف يأخذ حظه من بركات عامه في تلك الليلة، ويكون فيها بين يدي الله سائلا فيعطى، داعيا فيجاب، خاشعا فيرحم، طارقا باب مولاه فيفتح له، فتكتب له السعادة ما عاش في حياته بل وفي أخراه. من أجل ذلكم يا كرام، من أجل وجود ليلة القدر في هذه الليالي، عظم قدرها وشرفت مكانتها، ومن أجل ذلك اجتهد نبينا عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر من رمضان، فكان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيره، كما تقول عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم: كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. أما إنه ليس اجتهادا بعد تقصير، وحاشاه عليه الصلاة والسلام، لقد كان مجتهدا في عبادة ربه ممتثلا قول مولاه: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. عاش حياته كلها عليه الصلاة والسلام مجتهدا في طاعة الله، مسارعا في مرضاته، لم يكن منه تقصير ولا ابتعاد ولا فتور في طاعة ربه والتوجه إلى خالقه. فماذا تقصد عائشة رضي الله عنها بقولها: يجتهد ما لا يجتهد في غيره؟ إنها تريد مزيد الطاعة والانقطاع إلى الله والتوجه إليه والتفرغ لعبادته. نعم، لقد كان اجتهادا لا يطاق منه عليه الصلاة والسلام. وتقول أيضا كما في الصحيحين: كان عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. هذا الاستنفار العظيم لأمر عظيم، ما هو؟ هي جنة عرضها السماوات والأرض، استحق الاستنفار، الاستنفار في نفسه وفي أهل بيته عليه الصلاة والسلام، يأخذهم معهم جميعا إلى هذه الرحمات في تلك الليالي الفاضلات. هذه الجنة التي لا يزاحم عليها أحد فيتركها، من ذا الذي يسعه أن يزاحم الخلائق فيتركها لغيره؟ هذه الليالي التي نعيشها أيها المباركون تمر فيها ليلة عظيمة جعل الله عز وجل فيها الخير والبركة والسعادة والفلاح وعظيم العتق من النار والعفو الكرم الإلهي، هذا الذي يرجوه كل المؤمنين ويتمناه كل الصالحين وتشتاق إليه أفئدة المسلمين. لأجل ذلك كان اجتهاد نبينا عليه الصلاة والسلام فوق الوصف شيئا عظيما، وهمة عظيمة بالغة في التماس هذا الفضل والكرم الإلهي. إلا أن السؤال العجيب يا أحبة، اجتهاد المصطفى عليه الصلاة والسلام الاجتهاد الشديد ليالي العشر الأخيرة من رمضان، ماذا كان دافعه عليه الصلاة والسلام؟ وماذا كان منطلقه في الاجتهاد العظيم طاعة وعبادة؟ هل هو تخفف من الأوزار والذنوب؟ حاشاه عليه الصلاة والسلام، وقد قال الله له: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقد قال الله عز وجل له: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. فلا وزر ولا ذنب ولا خطيئة، فلما كانت مسارعته واجتهاده وعظيم طاعته عليه الصلاة والسلام؟ أكان استباقا لدرجة أعلى وبحثا عن مكان أقرب إلى ربه؟ أبدا ليس هذا، لأنه عليه الصلاة والسلام قد احتل المكانة الأسمى وارتقى المرتقى الأعظم ووصل عند ربه إلى مقام محمود ما بلغه أحد قبله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فما كان يسابق أحدا عليه الصلاة والسلام، ولا كان يبحث عن مزيد درجة له عند الله. فما هو إذن عباد الله؟ هو أمر واحد، لقد كان يفتح الباب لنا بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام، ويرشدنا ويعلمنا كيف يكون أحدنا حريصا، كيف يكون أحدنا مجتهدا عظيم الانطلاق إلى ربه، باحثا عن مرضاته، مسابقا في مواضع عفوه. هو أيضا والله لون عظيم من التعظيم لربنا الكبير. عندما تفتح أبواب الرحمات، عندما تهب نسائم الخيرات والهبات والبركات، فإن من تمام تعظيم الله التعرض لتلك الهبات والنفحات والإصابة منها. إي والله، ما أحسن عبد يفتح ربه الباب فينصرف، ولا عظم الله عبد يفتح له فيناديه فيراه معرضا زاهدا في فضله وكرمه وعطائه. لا والله، إن من عظم الله سارع حيث يرى الله عز وجل ينادي عباده. من عظم الله انطلق في كل موضع يجد فيه نداء ربه ومولاه، أن هلم عبدي وأقبل، أعطك وأرحمك وأغفر لك. هكذا هو التعظيم لله عز وجل. إذا امتلأت صدور العباد بتعظيم الله وجدتها في هذه المواضع لا تقبل تأخرا ولا توانيا ولا تكاسلا. إن التعظيم لله هو الوقود الذي يشعل في القلوب فتيل الطاعة والسبق إلى الخيرات. يا كرام، نحن بحاجة إلى أن ندرك أن هذه المواطن العظيمة زمانا ومكانا إنما يقوم قائم الاجتهاد في قلوب العباد على ساق التعظيم لله عز وجل أولا. فإذا عظم العبد ربه عظم ما عظم الله من زمان ومكان. لقد عظم الله هذا الشهر وعظم فيه هذه الليالي خصوصا، فأي تعظيم لها في قلبك أنت عبد الله؟ أرني كيف تعظم ما عظم الله. أما إن تعظيمها أن يراك الله كما أراد الله سبحانه في هذه الليالي، أن يراك مقبلا إليه بقلب خاشع وعين دامعة وجوارح ساكنة ونفس متجهة إلى الله ترجو ما عنده، تخاف عذابه وترجو رحمته وتؤمل في عظيم عفوه وكرمه وعطائه. لقد كان عليه الصلاة والسلام في تمام اجتهاده لربه وانقطاعه إليه هذه الليالي المباركة أن يعتكف عليه الصلاة والسلام. اعتكف بأبي وأمي هو صلى الله عليه وآله وسلم، واعتكف أزواجه من بعده كما في الصحيحين. لقد كان يعتكف في كل عام 10 ليال من رمضان، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 ليلة عليه الصلاة والسلام. اعتكف فانقطع عن الدنيا بما فيها، عن زوجاته وأهل بيته، عن أصحابه، عن الأمة من حوله وهي تحتاجه وتتجه إليه، يعلمها دينها ويقرئها كتاب ربها. لقد كان عليه الصلاة والسلام المفزع الذي يتجه إليه الناس في عهده، فيأتيه السائل ليستفتيه، وتأتيه المرأة لتسأل عن مشكلة مع زوجها، ويأتيه الخصمان ليحكم بينهما، ويأتيه الفقير ليسد حاجته، ويأتيه الواقع في الذنب يسأل عن طريق العودة، ويأتيه المسترشد عن كلام الله، وتأتيه الأمة كلها. ومع ذلك اعتكف عليه الصلاة والسلام، لأنه زمان فاضل مبارك يستحق أن يتفرغ فيه العبد إلى ما هو أعظم، بل إن شئت فقل لأن يصيب العبد في هذه الليالي من التوفيق ما يجعله مسددا موفقا مباركا ما بقي من سنته من العام إلى العام. هي ليال والله يا كرام يهتدى فيها بهذه الخيرات والبركات، ويصيب فيها العبد من تمام العفو والكرم الإلهي وما تجاب به دعوته، فيعيش سعيدا ما بقي في حياته، ويصيب الدرجات العلى من الجنة. هي ليال لعلك تصيب فيها عبد الله بابا مفتوحا في السماء، فما سألت من خير إلا أعطاك الله، ولا استوقيت من شر إلا وقاك الله، ولا استفتحت من باب إلا فتح لك الله، ولا طلبت شيئا من مواضع الرضا إلا وجدته بين يديك كما تشتهيه نفسك. هذا الكرم الإلهي، هذا الجود، هذا العطاء يجعلنا أيها الصائمون أكثر حرصا. ثم إن العبرة بالخواتيم، وهذا ختام الشهر، فلعل مقصرا فيما سبق يستدرك فيما بقي. أين من بقي مأسورا حتى ليلته هذه ليدرك عتقها وفكاكها فيما بقي من الليالي المقبلة؟ أين من لا تزال هموم دنياه وذنوب حياته وأوزار أمسه لا تزال مثقلة ظهره دونكم هذه الليالي، فيها من الكرم والفضل والعطاء ما يجعلك تعيش بصفحة بيضاء وعمر جديد بحياة صافية مشرقة، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والله هي ليال حري بنا أن نستثمر فيها الأنفاس النفيسة والساعات والدقائق الثمينة، فلا يرى الله أحدنا إلا قائما يصلي، أو رافعا يديه يدعو، أو ماسكا مصحفه يتلو، أو محركا لسانه يذكر الله، وهو في كل ذلك أقام قلبه مقام الخضوع والخشوع والاستكانة لله جل جلاله، يظهر فقره ومسكنته، ونحن كذلك أبدا. والله ليس فينا غني بين يدي الله، وليس فينا مستغن عن رحمة الله، وقد وصفنا الله جميعا فقال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. هذا مقام يظهر فيه العبد حقيقة خلقته، الفقر والذل والمسكنة. هذا مقام يظهر فيه العبد تعظيم ربه وإجلاله، يظهر فيه غنى ربه وحمده سبحانه وشكره والثناء عليه. هذه منطلقات نعيش عليها في هذه الليالي الفاضلات أيها الكرام. نحن بأمس الحاجة إلى أن تمتلئ قلوبنا شعورا بفضل الليالي المقبلة، وإدراكا لفضلها، واغتناما لما أودع فيها الباري سبحانه وتعالى من عظيم الكرم والفضل والعطاء. فنحن نتأسى فيها بنبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه، نحن نقتدي فيها بالنبي الأكرم عليه الصلاة والسلام. إن الاعتكاف وهو الانقطاع التام عن الدنيا والإقبال على الله والتفرغ من الشواغل والمتاعب والصوارف، ليكون القلب مجتمعا ظاهرا وباطنا بين يدي الله جل جلاله. مثل المعتكف كما قال عطاء رحمه الله: مثل المعتكف كرجل له حاجة إلى عظيم، فجلس على بابه وقال: لا أبرح حتى يقضي حاجتي. فكذلك المعتكف يأتي إلى بيت من بيوت الله فيمكث فيه ويبقى مظهرا فقره وحاجته ومسكنته وذله، ويقول بلسان حاله: لا وربي لا أبرح، لا أنصرف من معتكفي حتى تقضي حاجتي وتغفر ذنبي وتشرح صدري وتيسر أمري. هذا الاعتكاف في جوهره، في حقيقته، هو انطراح صادق بين يدي الله، هي جولة من المصارحة والمطارحة تكشف فيه النفس أسرارها. يعود المعتكف على قلبه فيصلحه، يعود على نفسه فيقومها، يعود على ذنوبه فيعترف بها بين يدي الله، يغسل قلبه بماء دموعه خشية بين يدي الله. هي ليال فاضلة مباركة سرعان ما تنقضي ويوشك أن تنصرف، وكأني بأحدنا بعد سويعات يهنئ صاحبه بحلول ليلة العيد. فمن فائز سعيد فرح مغتبط عيده عيدان: عيد المسلمين وعيد قلبه فرحا بما وجد من لذة ومتعة في عبوديته لله، فخشع قلبه وذرفت عينه واستمتع بصلاته وصيامه وقرآنه ودعائه وطوافه. وبين آخر يوشك أن تعصر القلب الحسرة قلبه، متندما على ليالي مضت صرف فيها ساعات فيما لا ينبغي، وتصرمت لياليه وهو بعد لم يشبع مما فيها من الفضل والكرم والعطاء. ها أنت عبد الله والليالي بين يديك والفضل الكبير بين يديك، فرحم الله عبدا أدرك هذه الليالي فاغتنمها، ثم وجد فيها ما يجعله رصيدا في حسناته وشيئا يسره أن يلقاه يوم يلقى الله عز وجل فيبصره في صحيفته. أحبتي الكرام، ليلة القدر المختبئة بين هذه الليالي هي ليلة يتنافس فيها الصحابة والتابعون والصالحون في الأمة إلى يومنا هذا. اجتهادنا في إدراك ليلة القدر يكون بالعبادات لا بالعلامات، تحريها، الانتصاب لها، الاجتهاد في إصابتها يكون بتوفير الجهد والوقت والهمة والعزيمة على أن تنصرف اللحظات والساعات والدقائق في كل ما يمكن أن تودع فيه في صحيفة عملك حسنة تراها نورا يوم تلقى الله. لا تمر بك ساعة ولحظة إلا أوجدت فيها ما استطعت إلى ذلك سبيلا حسنة تجعلها في صحيفة عملك. ليلة القدر مختبئة، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يجتهدون في تحريها، وكان يعلم عليه الصلاة والسلام حرصهم العظيم عليها، وقد كان بلغ بهم الحرص إلى أن أحدهم يراها في منامه، إذن هم يحدثون بها أنفسهم في المنام واليقظة. عرفوا أي ليلة هي ليلة القدر واستشعروا شرفها، فصارت همهم الذي يشغل فكرهم وبالهم وهم نائمون وهم مستيقظون. ذات عام قال عليه الصلاة والسلام: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، يعني بالليلة 23 فما بعد. والصواب الذي عليه أهل العلم أنها ليلة ربما جعل الله عز وجل لها في كل عام موعدا يختلف عن عام آخر، وأنها تتنقل من عام إلى عام. وهذا القول هو الذي تجتمع به الأدلة، فإنه قد ثبت في السنة عدد من الأحاديث أنها كانت في ليال متفرقة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: ليلة القدر ليلة 27، وهو حديث صحيح. وقد كان يقسم بعض الصحابة كأبي بن كعب رضي الله عنهم أجمعين، يقسم أن ليلة القدر هي ليلة 27. وعلى هذا يشيع عند كثير من الناس الجزم بأن ليلة القدر لا تكون إلا ليلة 27، لكن هذا القول لا تساعد عليه باقي الأدلة التي فيها تحديد ليلة القدر بغيرها من الليالي. ومن ذلك أيضا ما في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه ذات سنة: إني أريت ليلة القدر في المنام، ورأيت أني أسجد صبيحتها في ماء وطين. قال الصحابة رضي الله عنهم: فأمطرت السماء ليلة 21، فوقف المسجد، يعني خر سقفه من ماء المطر، وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ذلك اليوم، فانصرف إليهم والتفت إليهم بوجهه الشريف، قال: وإن أثر الماء والطين لفي جبهته عليه الصلاة والسلام. وقد كان ذلك ليلة 21. فعلى كل، العبد الصادق في بحثه عن مرضات ربه ليس تكفيه الليلة ولا الليلتان، وملء شعوره التلذذ بما يجد من عبير الطاعة وأنس العبادة، فيجعل الليالي العشر كلها محلا لاجتهاده وطاعته، وبحثا عن تحري هذه الليلة العظيمة وإصابتها، وبحثا عما يجد فيها من عظيم فضل الله ورحمة الله وعفو الله. أيها الأحبة الكرام، من أعظم ما يصرف فيه العبد همته في هذه الليالي المقبلة، سواء اعتكف أو لم يعتكف، فإن حظه بين الصيام والقيام والقرآن والتوجه إلى الله جل جلاله يجعله أكثر حرصا على أن يقبل بقلبه وقالبه إلى الله سبحانه وتعالى. تعظيم ربنا والانطراح بين يديه وعظيم الافتقار بين يديه سبحانه من عظيم ما يشغل به العبد أيامه المقبلة ولياليه الآتية، ومما يجعله في جوف ذلك كثرة الدعاء، فإن الدعاء من تعظيمنا لله، هو وحده عبادة كما قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. أرأيت إذا جلست جلسة فتحت فيها مصحفك فقرأت، فأنت تعبد الله وأنت تودع في صحيفتك حسنات. أرأيت إذا جلست مجلسا فذكرت الله تستغفره وتسبحه. أرأيت إذا قمت وصليت، إذا نزلت وطفت، إذا تصدقت، كل تلك عبادات. أتظن أنك إذا رفعت يديك وقلت يا رب، أو وضعت جبهتك في السجود فقلت يا رب وأنك تدعو الله، أتظن أنها حاجة لنفسك ومصلحة لشخصك بمعزل عن عبوديتك لله؟ لا والله، ما رفعت يديك وقلت يا رب، ولا حركت لسانك وقلت أسألك يا رب، ولا طلبت الله حاجة إلا وأنت تعبده. نحن في دعائنا في صميم العبادة لله، والله قد دعانا فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا أحبة، ليس ليس من فراغ أن جاءت آية الدعاء في صلب سياق آيات الصيام في سورة البقرة التي ابتدأت بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، واختتمت بقوله تعالى في أحكام الاعتكاف ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هي بضع آيات جاءت في الصيام في سورة البقرة. في الآية قبل الأخيرة جاء قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما سر وقوع هذه الآية في سياق آيات الصيام إن لم يكن لها بالصيام والقيام وليالي رمضان وشرف الزمان؟ إن لم يكن للدعاء خصوصية هاهنا فما وجه ورودها في هذا السياق يا قوم؟ الحديث عن الدعاء حديث يطول، لكني ألفت النظر إلى أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقد كانت واحدة من الصحابة الذين امتلأت قلوبهم رغبة في إدراك ليلة القدر، توجهت بعظيم همتها سائلة فقالت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اجعل هذه على لسانك عبد الله هذه الليالي المقبلة، فوالله إن أصابت إجابة فعفى الله عنك فهنيئا لك، هنيئا والله إن ظفرت بعفو الله، إن عفى الله عنك عشت حياة سعيدة ومت ميتة حميدة وبعثت يوم القيامة مغتبطا بعفو الله عنك. يا أحبة، الغرض من هذا كله أن يكون بعضنا لبعض ناصحا وصيا باغتنام هذه الليالي والبحث فيها عن عظيم الفضل والأجر. أحجز مقعدك في الجنة عبد الله، فإن قوما قد حطوا رحالهم فيها وسبقونا إليها ونحن في الطريق وعلى إثرهم. قد يدرك أحدنا ليلة العيد وقد يكون أجله أقرب من ذلك، وما زلتم تصلون على الجنائز بعد كل صلاة. بالله عليك، هذا الذي صليتم عليه بعد العصر أو الظهر أو الفجر، أتستبعد أنه قد اشترى ملابس العيد كما اشتريناها وتهيأ لها كما تهيأنا له؟ فما أدرك العيد وكان أجله أقرب. بالله عليكم، ألا يزال أحدنا اليوم عظيم الأمل أن يدرك العيد وقد بقي عليه أكثر من أسبوع؟ أبدا، اجعل رحمة الله بين يديك على الدوام واجعلها نصب عينيك تسألها ربك قائما وقاعدا. الليالي فاضلة والشهر مبارك والرب كريم سبحانه وتعالى. أسأل الله جلت قدرته بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم في خيرة عباده الصالحين وأوليائه المتقين وحزبه المفلحين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك رحمة واسعة تمحو بها سالف أوزارنا وتبيض بها صحائفنا وتثقل بها موازيننا وتؤنس بها في القبور وحشتنا وتثبت بها على الصراط أقدامنا، رحمة واسعة من رحماتك يا أرحم الراحمين، تغفر بها لأمواتنا وتشفي بها مريضنا وتذهب بها أسقامنا وأدواءنا وعللنا، رحمة واسعة من رحماتك ربنا تحفظ بها غائبنا وترد بها شاهدنا وتعيدنا بها إلى صراطك المستقيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ذا المن والكرم والعطاء، يا ذا الجود والفضل والكرم، نسألك وأنت الغني الحميد وأنت الرؤوف بالعباد، يا ودود يا رحيم يا كريم، نسألك ونحن الفقراء المساكين أن تجعلنا ربنا في من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فغفرت له ما تقدم من ذنبه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا في أقرب من تقرب إليك وأوجه من توجه إليك وأخصهم زلفى لديك يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارفع درجاتهم في عليين واخلفهم في عقبهم في الغابرين. اللهم ضاعف حسناتهم وكفر سيئاتهم وارفع في الجنان درجاتهم وارزقنا برهم في الحياة وبعد الممات يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. إله الحق يا سميع الدعاء، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله إلا أنت. نسألك يا رب بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج عن إخوتنا المسلمين المستضعفين كربتهم وأن تنفس همهم. اللهم تولهم بعنايتك في فلسطين على اليهود الظالمين. اللهم انصر إخواننا المرابطين في الأقصى، ثبت يا رب أقدامهم وقوي عزائمهم وأفرغ عليهم صبرا. اللهم كن لإخوتنا المستضعفين في العراق والشام وفي أراكان وفي كل مكان فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم تول بعنايتك أمرهم، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم إنا نستنصرك وأنت القوي العزيز. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا وإياهم من شر الأشرار وكيد الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار. اللهم أنت مولانا ومولاهم، فنعم المولى ونعم النصير. علمت ربنا أنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك، فبك نحول وبك نصول وبك نجول، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عليك بأعداء الملة المتواطئين لحرب دينك وعبادك المؤمنين، شتت يا رب شملهم ومزق جمعهم ونكس رايتهم واجعل بأسهم بينهم يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ إخواننا وأبناءنا المرابطين على الحدود وفي الثغور، اللهم احفظهم وانصرهم وقوي عزائمهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، ثبت يا رب أقدامهم وسدد رميهم. اللهم اخلفهم في أهليهم وأولادهم بخير، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين لكل خير وسداد وهدى ورشاد. أصلح يا رب له النية والبطانة والقول والعمل، واجعله موفقا مباركا تنفع به البلاد والعباد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إلهنا وربنا وخالقنا ومولانا، هؤلاء عبادك من أمة نبيك صلى الله عليه وسلم، صائمون في رحاب بيتك الحرام، قد رفعوا أكفهم إليك وتوجهوا بقلوبهم إليك، وقد علقوا حسن الظن بك وأنت أكرم الأكرمين يا ذا الجود والكرم والعطاء. اللهم فأعطنا جميعا ولا تحرمنا، وزدنا يا رب ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا اللهم وارض عنا، واختم لنا بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وبلغنا فيما يرضيك عنا آمالنا يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا وخالقنا، إن سبق في علمك أننا نعيش أعمارا مديدة لندرك أعواما أخر، فاجعلها يا رب عامرة بطاعتك وجميل عبادتك وحسن ذكرك وشكرك يا ذا الجلال والإكرام. وإن سبق في علمك يا رب أن آجالنا دون ذلك، فاجعل خواتمنا خيرا يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اختم لنا شهرنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا رب العالمين. تعلقت بك القلوب وتوجهت إليك النفوس وصدقت فيك الظنون، وأنت ربنا أرحم الراحمين، يا واسع المغفرة، يا عظيم المن، يا قديم الإحسان، يا كثير الخيرات. أعتق رقابنا من النار، وأعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، وأعتق رقاب زوجاتنا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، واعف عن والدينا وعن والدي والدينا، واعف عن أزواجنا وذرياتنا وعن جميع المسلمين والمسلمات يا قريبا سميعا مجيب الدعوات. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين أبدا، وارض اللهم عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم يا رب تسليما.